أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
أما المبحث الثالث فهو الشهادتان. احنا بنتكلم عن مباحث العقيدة، اتكلمنا عن المبحث الأول وهو الإيمان، والمبحث الثاني وهو التوحيد، وكلمنا فيه عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المبحث الثالث وهو الشهادتان. قال: الشهادتان معناهما ولوازمهما ونواقضهما. هنتكلم عن المعنى واللوازم والنواقض. أول حاجة المعنى، إذا نعرف يعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معنى الكلمة دي إيه؟ قال: معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. والتفسير الصحيح لهذه الشهادة: لا معبود بحق إلا الله. يعني الكلام ده أنا بقول لا إله إلا الله، لا ليه لنا فيه لا إله، احنا قلنا الألوهية هي العبادة، يبقى إله أي معبود، يبقى لا معبود إلا، ده استثناء، ده استثناء الله. يبقى المعنى المباشر لا معبود إلا الله، بس المعنى ده مش هو الحقيقي، لأن قلنا لا معبود إلا الله يعني لا يعبد إلا الله، يعني هل كل المعبودات هي الله؟ لا، مش معناها كده، يعني معناها لم يعبد بحق إلا الله. لذلك بنحط إيه كلمة بحق دي، يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن في آلهة كتيرة عبدت بالباطل. يعني احنا مش بنتكلم عن الواقع، احنا بنتكلم عن المفروض، المفروض يحصل يعني، أو الصحيح أو الحق، تمام. لكن في بلا شك إيه آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى لا معبود أي لا يستحق العبادة، أو لا معبود بحق إلا الله. لازم كلمة بحق دي عشان إيه توضح المعنى، هي مقدرة ومفهومة من السياق، بس احنا بنقولها لما نيجي نفسر نقول لا معبود أي بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو الاعتراف باطنا في القلب يعني، وظاهرا أي باللسان، أنه عبد الله ورسوله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر. يبقى هي الشهادة هي اعتراف بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد لله ومرسل من عند الله، تمام. مقتضى بقى الكلام ده إيه؟ أو لازمه إيه؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى أربع حاجات. أول حاجة لو جه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هتمتثله، تبقى تتبع فيما أمر، ولو جه حاجة أمرك أنك تسيبها نهى عنها تنزجر، يبقى الانزجار عما نهى عنه وزجر. ولو قال لك خبر قص لك قصص من قصص مثلا السلسة والصخرة جريج العابد، دي قصص موجودة في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قصها علينا، يبقى ده خبر أخبر بينا، لابد تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. يبقى تأتمر بما أمر، تنتهي عما نهى عنه وزجر، تصدقه فيما أخبر، وتعبد الله على طريقته، الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج، إلى غير ذلك. يبقى هتعبد الله على الطريقة التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مقتضى الشهادة. قال: ومقتضى شهادة أن محمد أن لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله. يعني ما بتقول لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد وأقر وأعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. دي الشهادة. إيه مقتضاها بقى؟ أنت شهدت أن ربنا سبحانه وتعالى هو مستحق بالعبادة، مقتضاها أن أنت تعمل إيه؟ تعبده ولا تعبده غيره، ده معناه. قال: المقتضى هو إيه؟ هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي، وهو قولنا لا إله إلا الله. وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليها بالإثبات لي إلا الله. يعني لا إله هي نفي استحقاق العبودية عن كل ما سوى الله، إلا الله هي إثبات استحقاق العبودية لله وحده. فكثير من يقولها يخالف مقتضاها، في ناس تقول لا إله إلا الله ثم تصرف عبادة لغير الله، سواء بقى يعني بجهل أم بعلم، قد يكون معذور وقد يكون غير معذور. فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين والقبور والطواغيت والأشجار. يعني في ناس تقول لا إله إلا الله وبعدين تثبت الإلهية بقى بفعلها، إنها تصرف عبادة سواء لمخلوقين أو كبور أو طواغيت أو أشجار، وهذا كثير ما يحدث، لكن بعض الناس معذور وبعضهم غير معذور. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته وتصديقه وترك ما نهى عنه والاقتصار على العمل بسنته، زي ما قلنا كده، إذا كان أمر تأتمر به، إذا كان نهي تنتهي عنه، إذا كان خبر تصدقه، إذا كان شريعة من شرائع الإسلام فاتبعه فيها صلى الله عليه وسلم، وتقديم قوله على قول كل أحد. يبقى اتكلم على معنى الشهادتين ومقتضى الشهادتين، لسه بقى هيكلم على ايه؟ على نواقض الشهادتين. طبعا هو جاب هنا النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو جابها هنا على بعضها. فقال نواقض الشهادتين هي نواقض الإسلام العشرة، وهي: واحد، الشرك في عبادة الله، وضرب مثال وقال: ومنه الذبح لغير الله. يبقى الشرك في عبادة الله ينقض الشهادتين. يعني واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وبعدين يروح يسجد لصنم أو ينذر أو يذبح لغير الله، اللي فعله ده شرك. قد يكون بقى هذا الفاعل لا يعلم أن الذبح لغير الله عبادة، ولا يعلم ذلك ومعذور، أو ناسيا أو مكرها أو غير ذلك، فيكون معذور. لكن الأصل من أصله أن صرف العبادة لغير الله شرك، وهو من نواقض الشهادتين. بلا شك إن الشرك من نواقض الشهادتين. التفاصيل دي بقى لها إيه أحكامها ومناطقها وأمور أخرى. يبقى أول حاجة، الشرك في عبادة الله ده من نواقض الشهادتين. اثنين، من جعل بينه وبين الله وسطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليه. يبقى جاب مجموعة العبادتين اللي هي الدعاء، أن يدعو غير الله، أن يسأل الشفاعة، يطلب الشفاعة من غير الله، أن يتوكل على غير الله. دي أنواع من صرف العبادة لغير الله، الدعاء والشفاعة الشركية. وفي طبعا شفاعة سنية، لا شفاعة الشهيد، شفاعة النبي، الأنبياء، شفاعة الشفعاء، دي خلاص دي شفاعة معروف. لكن أن يسأل الشفاعة ممن ليس أهلا لها، أو الشفاعة كسؤاله للشافع وكأنه يشفع استقلالا عن الله أو من دون الله، لا، الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إلا بإذنه. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله. اللي بيعتقد أن الشفاعة ليست بإذن، ما دي شفاعة شركية، تمام؟ والشفاعة لها يعني أبواب وفصول إن شاء الله تدرسونها في حينها. يعني طبعا كل نقطة من النقطة دي جاء فصل في كتب العقيدة، يعني كتب العقيدة بتلاقي فصل الذبح لغير الله وشرحها، وجايب بقى أنواعها، وإنت تبقى شرك أكبر وإنت أصغر وإنت غير ذلك، فصل دعاء غير الله، الشفاعة، التوكل، كل دي فصول. فهو جايب هنا أسماءها بس، فمش هندخل في تفاصيلها، بس بعرفك كيف تكون شرك. الصور الأخرى مش معانا دلوقتي. فالشرك في العبادة لغير الله أولا كالذبح، أنه بيذبح لغير الله، يصرف هذه العبادة لغير الله. الصورة الثانية، أن يجعل بينه وبين الله وسطاء يدعوهم أو يطلب منهم الشفاعة أو يتوكل عليهم، ودي ثلاث صور من صور صرف العبادة لغير الله. ثالثا، من لم يكفر المشركين، ولنا وقفة مع الحتة دي لأنها خطيرة جدا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. طبعا عندنا أزمة عظيمة جدا في فتنة التكفير، وبيستدلوا بالكلام دوت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا دي قاعدة صحيحة لكن بتحمل غلط. إزاي الكلام ده؟ هو إيه اللي خلى من لم يكفر الكافر يبقى كافر؟ إيه اللي خلى القاعدة دي أصلا جات منين؟ جات منين؟ الذي يصحح الكفر هو كافر بلا شك، يعني يقول لك الكفر ده صح يبقى كافر، دي واضحه دي. لكن من لم يكفر المشرك او الكافر ازاي يكون كافر؟ الكلام ده لما يكون الكافر الذي كفره الله. ازاي الكلام ده؟ يعني ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. يجي واحد يقول الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثة ليسوا كفار، يبقى قوله معارض لايه؟ للقران. يبقى هو مكذب لايه؟ للقران. فيبقى ايه؟ يبقى منكر للقران، فيبقى ساعتها كافر. لكن فرضا هو قال الكلام ده، زي كثير من المصريين يجهلون كفر النصارى، ما يعرفوش، واول ما بتقول لهم الايات بيسلموا على طول وبيامنوا. لكن لو هو سمع الايات وسمع الاحاديث وجات له البينات واصر على ان النصارى ليسوا كفار، ساعتها يبقى كافر. يبقى من لم يكفر الكافر فهو كافر. الكلام ده في مين؟ في الكافر الذي وضح كفره، مش واحد احنا مختلفين فيه يا ترى ارتد ولا ما ارتدش مثلا في حكم الردة، يا ترى كافر ولا اللي بيقول ده مش عارف انه كافر اصلا، ساعتها ما اقولوش بقى ايه من المكفر كافر فهو كافر. لذلك دي من الحاجات اللي فتحت ابواب التكفير لسوء الفهم. واحد يقول لك ايه ده الناس دي كفار ليه؟ ده ما بيكفروش النصارى. هو عدم تكفير النصارى كفر فعلا بلا شك، بس هل اللي انت بتتكلم عليه ده فاهم من نظر كفار؟ هي دي المفروض من الأمور الواضحة فعلا، لأنها واضحة في القرآن جدا وفي السنة جدا، بس لأجل العصر اللي احنا فيه الذي قل فيه العلم وانتشرت فيه الشبهات، فيه فعلا ناس ما تعرفش. وانا شفت ناس من دي كتير، واكيد كلنا قابلنا في مجتمعنا ناس ما تعرفش ان النصارى كفار، بتروح تقول له يا عم ده ربنا قال اهو، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، تقول له الايات دي فيذهل يقول له الكلام ده في القرآن فعلا، ياخد باله ويتذكر وساعتها يعود عن هذا المذهب الباطل. لكن ما جيش بقى ايه، طب ده خد بالك ده الكافر اللي هو النصراني الكافر الاصلي، فما بالك بقى لما تاتي بعض الطوائف في المعاصره الان وتحكم برده احد، ده موجود بقى في ولاة التكفير، هو يحكم برده واحد، يجي واحد مسلم اهو وثبت له عقد الاسلام ونطق بالشهادتين ويصلي ويزكي و ثم تاتي فرقه من الفرق او بعض الناس ويحكم برده هذا الرجل، يقول لك فلان ده مرتد لانه وقع في الكفر. بغض النظر بقى هو حكم اللي قاله ده صح او غلط، ممكن يكون هو ظالم له اصلا والراجل ده ما وقعش في الرده ولا حاجه، وممكن يكون وقع وهو مرتد بالفعل، ويجي الواحد زيي مثلا انا ما اعرفش الراجل ده اساسا ويسالني فلان مرتد ولا مسلم، اقول له طبعا مسلم، انا اللي اعرفه انه مسلم، يقول لي انت لا تكفر الكافر فانت كافر، وانا ايه اللي عرفني ان ده كافر اصلا، ومين اللي قال انه كافر، ومين اللي حكم انه كافر، مجرد ان انت اجتهدت فحكمت بكفره فيبقى كافر، ومن لم يكفره انت كفرت الناس كلها. فده باب من ابواب التكفير اللي فتحت بسوء فهم. هو ممكن فعلا يكون الفاعل ده مرتد، ممكن، ايه المانع، ما في ابواب للرده موجوده، بس من الذي يحكم بالرده؟ اكيد عالم مجتهد. طيب وبعد الحكم بردته كيف يعلم الناس ذلك؟ ده برضو محتاج امر اخر. فمسألة التوسع في تكفير الناس ان دول كفار ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، لا، لابد نحط الامر في موضوع، قاعدة صحيحة اذا طبقت على الوجه الصحيح، الكلام ده على الكافر الذي ثبت كفره وثبت كفره بامر لا خلاف فيه وعلم الناس ذلك. اما واحد مثلا مكفر بحكم باجتهاد، تقوم انت تاخد اجتهادك وتلزم به الناس وتجعل من لم يكفر الكافر فهو كافر، طبعا ده يعني من الخلط و يعني التخبط والضلال في تكفير المسلمين والعياذ بالله. يبقى إذن بنقول من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبه فهو كافر، قاعدة صحيحة في من كفره الله وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة الواضحة البينة، زي مثلا ضربنا مثال بكفر اليهود والنصارى، ده فعلا من لم يكفرهم وهو يعلم الأدلة التي جاءت في تكفيرهم فهو كافر، لأنه كذب القرآن وكذب السنة. لكن لما يأتي ناس مثلا في انتشار جاري زي ما قلنا ولا يكفر مشرك لأنه لا يعلم أصلا أنه مشرك فده معذور، فما بالك بقى بالذي يكفر باجتهاد أو غير ذلك، ده موضوع تاني بقى خالص. تمام. أربعة، من اعتقد أن هدي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، يبقى ده نقص في ايه، ده يناقض شهادة ان محمد رسول الله، انه بيظن ان حد اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم واهدى منه، يبقى بيعتبر ان في حد اعلم من النبي، ازاي ده يناقض الشهادة، او حكم او ان حكم غيره احسن، يعني بيقول حكم زي مثلا عندنا في العرب في الصحاري عندهم حاجة اسمها دستور اولاد علي، فيقول لك هنحكم الشريعة والحكم اولاد علي، ده كفر ان هو يساوي الشريعة بحكم قبائل او غير ده كفر بلا شك، بس الناس دي قد تكون معذورة او غير، بس ده كفر بغض النظر بقى اللي فاعل معذور او غير معذور سيتعلم ام تقام عليه الحجة او غير ذلك، لكن ان هو يجعل حكم الله ورسوله كحكم البشر ده كفر بلا شك. خامسا، من ابغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغض شيء من الشريعة، لا بلا شك كفر. من استهزأ بشيء من الدين او ثوابه او عقابه، ودي يا جماعة نقطة يعني أرجو مننا احنا ان احنا ناخد بالنا منها، لان بلا شك ان بعض الناس بتستهزئ بأشياء من الدين وهو مش واخد باله او غير ذلك، وربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. في بعض المسلمين للأسف بيطلع نكت او حاجة عن النار والناس اللي دخل النار والجنة والناس اللي دخل الجنة، كل مش عارف دخل الجنة لا ايه ودخل، الكلام ده كفر، الاستهزاء بالجنة والنار الثواب والعقاب وهذه الامور هو كفر بلا شك، فنسأل الله ان يسلمنا من ذلك ونحطط لدينا يا جماعة. السحر ومنه العطف والصرف، العطف والصرف ده العطف ان هو يخلي واحدة او واحد يحب واحدة، يعني الحب بين ايه رجل وامرأة، والصرف انه يخليه يكرهها، وده موجود في السحر، فده من ايه من انواع السحر، والسحر كفر. والعطف ما يحبب احد الزوجين في الاخر، والصرف ما يصرف احد الزوجين عن الاخر، دي سبعة. تمانية، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. طبعا المقصود هنا بالمظاهرة المظاهرة في القتال أو ما يماثله، والمظاهرة لأجل حب ظهور الكفر. يعني طبعا عندنا قصة معروفة اللي هي قصة الصحابي الذي أرسل لأهل مكة يعلمهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان تجسس، وسيدنا حاطب بن أبي بلتعة اللي هو فعل القصة دي كان من أهل بدر وفعل ذلك، فهو ظاهر المشركين، بس المظاهرة كانت جاسوسية ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره ولا ردته. فالمظاهرة هنا هي مظاهرة معينة اللي هو راح يحارب مع المشركين، زي الناس الذين حاربوا الصحابة في بدر، دول نزلت الآيات ووضحت كفرهم، تمام؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. رأى ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في مين؟ في قوم تكلموا بالإسلام، يعني شهدوا أن الله محمد رسول الله، ثم خرجوا مع قومهم يقاتلون الصحابة في بدر، فربنا كفرهم وقال ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ونزل فيهم الآيات فحكمت بكفرهم. فالمظاهرة اللي زي دي اللي هو خرج في صفوف المشركين يحارب المسلمين، دي المظاهرة اللي هي الكفر. وفي طبعا تفاصيل بقى، وإمتى تبقى الجاسوسية كفر وإمتى ما تبقاش كفر، وهي الأصل أنها مش كفر بس في بعض الأحيان تصل إلى كفر، وأنواع مظاهرة إلى غير ذلك. لكن عموما هو بيقول لك إن المظاهرة، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين زي القتال كده، دي من الكفر. أنا ليه بقول التفصيل ده يا جماعة؟ لأن بعض الناس قد يفهم هذه الأمور على ظاهرها وأنها مطلقة وعامة، وبناء عليه يبدأ يفهم الفهم الباطل الذي تعتقده الفئات الضالة من غلاة التكفير. هم جابوا الكلام ده منين؟ إن هم مش فاهمين، إن هم جابوا قواعد زي دي مثلا النواقض العشرة دي بتاعت الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وخدوها كده حرفيا وأطلقوها بقى إن كل الناس كفار، اللي مش عارف بيعمل كذا كافر، واللي ما بيكفرش كافر كافر، وفلان مرتد، واللي ما حرمش برديته كافر، وبدأوا يكفروا يكفروا. وطبعا القتال أصلا مرتهن أو مرتبط بعصمة الدم والمال، يعني واحد معصوم الدم والمال هتحاربه ازاي؟ مش هتعرف تحاربه، وهو عايز يحارب، فبالتالي بيبدأ يتوسع في التكفير عشان يشيل عصمة الدم والمال، فيبدأ يقتل براحته ويبدأ يستبيح الدم المحرم. فإذا نحن نقول لا، لازم ناخد بالنا يا جماعة عشان الفكر المحارب ده لا ينتشر. فمظاهرة المشركين مش كل مظاهرة كفر، ومش كل شيء يبقى مظاهرة. المظاهرة للكفر دي هي مظاهرة معينة بشكل معين. تسعة، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك ده كفر. عشرة، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن إيه؟ عن دين الله، مش عن جزئية من الدين. يعني واحد مثلا ما تعلمش مثلا فقه السياسة الشرعية مثلا، طب أنا إيه يلزمني في السياسة الشرعية؟ أنا أصلا لا أنا حاكم ولا كلام زي كده. واحد ما تعلموش وما عملش به لأنه مش مطلوب منه العمل به، ده يبقى كافر؟ بلا شك لا. المطلوب هنا إيه؟ واحد مش عايز يتعلم التوحيد اصلا، وتيجي تقول له يا عم يا اخي في الله صرف العباده اللي انت بتعمله لغير الله ده شرك، مش عايز يسمعك ويصر على صرف العباده لغير الله. ده هو ده المقصود بيه، اللي هو بيعرض عن ما طلب منه ان يتعلمه ولا يعمل به. ده هو الايه؟ اعرض عن الدين بالكليه، او اعرض عن جزئيه تلزمه كالتوحيد مثلا لا يتعلمها ولا يعمل به رغم وصول وبلوغ العلم اليه، ده يبقى كفر الاعراض والشرك. تمام، يبقى دي النواقض العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض شهادة لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجد والخائف. يبقى لو هو بيهزر أو بجد خلاص هو كفر، لو وقع في الكفر يعني منها، إلا المكره. والمكره ده طبعا زيه زي إيه؟ المكره ده مثال من أمثلة المعذور، زيه زي الجاهل مثلا زي غيره. إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون أو ما يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. تمام، وبذلك نكون قد انتهينا من المبحث الثالث وهو الشهادتين.